أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. يقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن أمتنا الإسلامية جمعاء تستقبل ضيفا عزيزا ووافدا كريما تتشوف القلوب إلى مجيئه، وتتطلع النفوس إلى قدومه. إنه ضيف حبيب على قلوب المؤمنين، عزيز على نفوسهم، يتباشرون بمجيئه ويهنئ بعضهم بعضا بقدومه، وكلهم يرجو أن يبلغ هذا الضيف وأن يحصل ما فيه من خير وبركة، ألا وهو شهر كريم، شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات، شهر الطاعات والقربات، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر الذكر والاستغفار والدعاء والمناجاة، بل شهر الجود والسخاء والبذل والعطاء والإحسان، شهر تعددت خيراته وتنوعت بركاته، بل وعظمت مجالات الربح فيه. ذلكم الشهر العظيم المبارك الذي خصه الله تبارك وتعالى بميزات كريمة وخصائص عظيمة ومناقب جمة تميزه عن سائر الشهور الأخرى. قد دخل علينا بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد ودعنا قبل لحظات من الآن آخر ساعات شعبان، ودخلنا فعليا في هذا الشهر الكريم المبارك. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله رب العالمين. في هذه الحلقة المباركة والتي خصصناها لاستقبال شهر كريم، شهر رمضان، كيف نستقبل هذه الأيام المباركات؟ عنوان هذه الحلقة لهذا الأسبوع من برنامجكم الجواب الشافي. لكن قبل البدء في هذه الحلقة المباركة، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيف هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الدكتور سلمان الداية، أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب. طبعا نستقبل كذلك مشاركاتكم مستمعينا الكرام واستفساراتكم بإذن الله رب العالمين في هذه الحلقة على أرقام هواتف الإذاعة 2822652 أو رقم الآخر 2822653، أو كذلك إرسال رسالة SMS عبر رقم 97344424. حياك الله مرة أخرى وأهلا بك شيخ الفريق. شيخنا الكريم، رمضان شهر الفرح والبشرى، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه. السؤال: بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم، وكيف كانوا يفرحون بقدوم رمضان المبارك؟ صف لنا هذه الفرحة يعني عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، كما تفضلتم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه عند قدوم هذا الشهر المبارك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغلق فيه وتسلسل فيه أو تغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانوا يقبلون هذه البشرى بالابتهاج والانشراح والسرور وبالهمة العالية والعزيمة المضاءة والجد والاجتهاد في اغتنام أوقات شهر رمضان، وذلك لأنه ذو الميزات الكثيرة التي لم تكن لغيره من شهور العام. كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أنه الموسم الأغر الأوفر بركة، ولذلك كان يتملك قلوبهم الشوق ويحملهم هذا على الدعاء بتكرر وإلحاح. ولذلك ذكر المعلى بن الفضل رحمه الله قال: كانوا أي الصحابة رضي الله عنهم يدعون الله أو يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر أخرى أن يقبله منهم. وفي الأثر عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: كانوا أي الصحابة يدعون الله عز وجل يقولون: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان إلينا، وتسلمه منا متقبلا. وكيف لا يتملكهم الشوق وهم الأمتن دينا والأقوى إيمانا والأصفى سريرة وهم الأعلم بميزات رمضان، وأن فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ثم أيضا كيف لا يستبشرون ويفرحون والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الله جل وعلا يفتح في هذا الشهر أبواب الجنان حتى يبادر المؤمنون بالطاعات إلى ربهم الرحمن، وكيف لا يستبشرون وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه أن الله تبارك وتعالى يغلق في هذا الشهر أبواب النيران، وكيف لا يستبشرون ويفرحون والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم أن الله تعالى كفاهم مؤنة ألد المخلوقات خصومة وشرا وحرصا على زيغتهم وضلالهم والفتك في مستقبل إيمانهم ودينهم، ألا وهو الشيطان.
بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الكريم. شيخنا الحبيب، يعني رمضان نبينا صلى الله عليه وسلم كما تفضل بشر أصحابه بقدومه لما فيه من الأعطيات المباركات. سؤال الآن شيخنا الفاضل: بما ميز الله تبارك وتعالى هذا الشهر الكريم عن غيره من الشهور الأخرى؟
المزايا لرمضان كثيرة، منها ما ذكرنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى يفتح في هذا الشهر أبواب الجنان.
نعم.
فلو كانت مفتحة في كل شهور العام لما كان لتخصيصها في هذا الحديث فائدة. ثم أيضا من مزاياه أن الله تبارك وتعالى يغلق فيه أبواب النيران، ثم أيضا يسلسل ويحبس فيه الشياطين ومردة الجان، ثم أيضا فيه ليلة خير من 1000 شهر، ألا وهي ليلة القدر. كانت عظيمة القدر لأن الله جل وعلا أنزل فيها القرآن الكريم، ثم أيضا كانت ليلة عظيمة القدر في أن المؤمن إذا اغتنمها فقامها ابتغاء مرضات الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أيضا تميز هذا الشهر بمزايا كثيرة، أنه شهر القرآن، بل هو شهر الوحي المنزل على الأنبياء والرسل من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة 6 مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل الفرقان أي القرآن 24 خلت من رمضان. والله جل وعلا يؤكد ذلك بقوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يتميز هذا أيضا بتضعيف الأجور، فإن الأجور تضعف وتكفر للصائمين والعاملين المخلصين في هذا الشهر. ولذلك جاء ما يرشد إلى هذا من حديث ابن عباس أو من حديثي ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الأول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يعارضه القرآن، وكان يلقاه في كل عام مرة إلا في العام الذي قبض فيه، فقد عارضه القرآن مرتين. فقال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل يعارضه القرآن أجود في الخير من الريح المرسلة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة في هذا الشهر إلا لعلمه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يكفر للصائمين القائمين العاملين الصالحين المصلحين الأجور في رمضان. أما الحديث الثاني أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة من الأنصار، علم أن زوجها خرج حاجا ولم ترافقه في الحج، فقال: ما لك لم تحجي هذا العام؟ قالت: يا رسول الله، ليس لنا إلا ناضحان، ركب أبو فلان وابنه ناضحا، وبقي لنا ناضح نسني عليه، أي نسقي عليه زروعنا. كأن المرأة قد حزنت، حزنت أن زوجها قد ارتحل يحج لله، وهي بقيت لقلة ذات اليد ولقلة الظهر والمطية التي تركب حتى تبلغ إلى الحج أو إلى المسجد الحرام. ومعلوم أن الراحلة من جملة الاستطاعة التي بني عليها حكم فريضة الحج، ولذلك كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، ثم قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرق لها بالبشرى وأن يزف إليها الفرحة، وليس لها وحدها بل للأمة عبر أجيالها المتعاقبة. قال: اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. استفاد العلماء من هذا الحديث أن الأجور تكثر وتضعف وتعظم بإذن الله سبحانه وتعالى في رمضان.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الحبيب. طبعا نذكر المستمعين الكرام بالخبر الذي أعلنه المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، أعاده الله تعالى علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. آمين. اللهم آمين. آمين. شيخ الفاضل، هذه ميزات عظيمة وميزات تجعل المؤمن يقف عندها صراحة، لكن السؤال: كيف أو بما يستقبل هذا الشهر الكريم؟ يعني من خلال هذه الميزات ومن خلال هذه العطيات التي تفضلت بها شيخ الفاضل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال القرآن الكريم، بما يستقبل شهر رمضان؟
يستقبل هذا الشهر بالهمة العالية والعزيمة المضاءة والجد والاجتهاد على العبادة، يستقبل بالدعاء والإلحاح فيه على الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارنا حتى نتم هذا الشهر، وأن يعين أبداننا، وأن يشرح صدورنا ويزهر قلوبنا بالإيمان والإحسان حتى نصوم لله عز وجل صوما تاما كاملا يقع عنده مقبولا، وأن نصلي وأن نؤدي جميع العبادات على وجه التمام والكمال حتى تقع عنده مقبولة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. إذن كان يدعو. وكذلك في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هلال الشهر قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. ثم أيضا يستقبل هذا الشهر بالعزيمة كما أسلفت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. كذلك ما فتئ النبي صلى الله عليه وسلم يثور عزائم أصحابه في اغتنام أوقات رمضان وغير رمضان، فمن ذلك حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: يا شداد بن، قال صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات، قل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة في الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ما فتئ يثور عزائم أصحابه ويستنهض هممهم نحو عبادة الله التي هي غاية خلقهم وإيجادهم. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي ليست قوة البنية ولكن قوة الإيمان، وإن كان ضعيف البدن. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. تلقف الصحابة هذه المواعظ من النبي صلى الله عليه وسلم فثارت العزائم ونهضت الهمم، وكان الجد والاجتهاد شعارا لهم. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عبل له، وفي لفظ: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة قد تلقف هذا وأخذه بقبول، وعض عليه بالنواجذ، وراح يبادر طي الصحيفة بصيام رمضان، ولذلك لم يرى الدخان ينبعث من بيت أبي أمامة إلا إذا نزل عنده ضيف، ما يعني أنه كان يصوم الأيام سردا إلا العيدين والتشريق. وهذه الهمة لم تكن عند الرجال دون النساء، بل هي أيضا عند النساء. فعن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا ينادي في قرى الأنصار غداة عاشوراء: ألا من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. قالت: فكنا نصوم، كنا نصوم ونصوم صبياننا الصغار، كنا نصوم ونصوم صبياننا ونصنع لهم اللعب من العهن، أي من القطن، حتى إذا بكوا على الطعام دفعنا لهم اللعب حتى يكون الفطر، حتى يكون الفطر. إذن ينبغي أن نتأسى أيها السادة الذين يسمعوننا عبر هذا الأثير النافع القيم، ينبغي أن نتأسى بهؤلاء الأفاضل الذين أخبر الله عنهم في قرآنه بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأخبر عنهم في كتابه قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. ننتقل بإذن الله تعالى إلى فاصل قصير بإذن الله رب العالمين. نرفع من خلال هذا الفاصل شيخنا الفاضل طبعا فتوى أو حديث المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الذي يعلن من خلالها عن أول أيام شهر رمضان المبارك.
أيها الشعب الفلسطيني الكريم، أيها المسلمون في رحاب المعمورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شهر رمضان لهذا العام 1438 للهجرة، فقد ثبتت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه يكون يوم غد السبت 27 من شهر أيار لعام 2017 للميلاد، هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1438 للهجرة. ومن رحاب المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونهنئ شعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات بحلول هذا الشهر الفضيل.
إذن كل عام وأنتم بألف خير مستمعين الكرام. إذن تم مشاهدة هلال رمضان، كل عام وأنتم بألف خير، وأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات بإذن الله رب العالمين. نواصل هذه الحلقة من برنامجكم الجواب الشافي طبعا، ونستضيف من خلال هذه الحلقة فضيلة الشيخ الداعية شيخ الدكتور سلمان الداعية. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب. تفضلت شيخنا عن ما يستقبل به شهر رمضان، لكن هناك سؤال شيخنا الحبيب، متى أو كيف يرزق المؤمن التوفيق لطاعة الله تبارك وتعالى، ومتى يحرم منها؟
يرزق المؤمن التوفيق بأمور أهمها الإخلاص لله سبحانه، وهذا لا يدرك بالدعة ولا بالتثاقل والإخلاد إلى الأرض ولا بالانشغال والسمر بالملهيات والمشغلات وسفاسف الأمور. الإخلاص لا بد من أن يقوم له المؤمن والمؤمن قومة جادة يجاهد النفس في تحصيله، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجاهدون أنفسهم في تحصيل الإخلاص كما يجاهدونها في حفظ الآية والآيتين والسورة والسورتين من كتاب الله عز وجل، وكذلك يعانوا بالدعاء، لا بد من أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يعينه على الذكر وعلى لزوم العبادة. ولنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عبرة وعظة عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال: يا معاذ والله إني لأحبك، يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن الدعاء بإلحاح، وليثق كل إنسان أنه إذا صدق الله عز وجل في دعائه فإن الله يصدقه في الإجابة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ومما يعان به المرء على عبادة الصيام والقيام وصالح الأعمال بر الوالدين، بر الوالدين، فهذا من أنفس الأعمال والقرب. ولذلك سئل في الحديث، في حديث ابن مسعود وأبي هريرة، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال ثم قلت ثم أي قال جهاد في سبيل الله. إذن بر الوالدين يفتح المغاليق والله جل وعلا يشرح به له أو به الصدور وينير به البصائر ثم يهدي به القلوب ويعينها ويعين أبدانها على تقواه سبحانه وتعالى. ثم كذلك الأعمال الصالحة فإن الأعمال الصالحة تغري بعضها بعضا، فلا يزال الإنسان يعمل العمل تلو العمل حتى يكون في بحر من الأعمال الصالحة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهناك رواية فيها زيادة بيان ووضوح أيضا عنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل، لو تحدثنا عن أهم الأعمال التي يتنافس العبد بها في هذا الشهر الكريم لترفع إلى الله تبارك وتعالى.
إضافة إلى الفرائض كالصلوات الخمس وصوم رمضان، لأن الفرائض هي أشرف الأعمال على الإطلاق، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إضافة إلى الفرائض التي هي الأحب إلى الله عز وجل، ينبغي أن يحرص المؤمن على نافلة الصلاة، على نافلة الصلاة، فإن نافلة الصلاة من أعظم القرب والأعمال التي ترقي صاحبها إلى أن يكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا في الجنان. فعن ربيعة بن كعب الأسلمي، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرب له حاجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من مكارم أخلاقه إذا أعانه الشخص أو قدم له شيئا كافأه بالمزيد. فقال لربيعة: سلني يا ربيعة. فقال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن نافلة الصلاة تستهدف من جملة ما يستهدف من العمل الصالح في رمضان وفي غير رمضان. ثم لا أنسى أن أذكر بقيام رمضان، بقيام رمضان، الحذر الحذر من أن تركنوا أو تقعدوا وتتأخروا أو تشغلوا عن قيام رمضان، لأن رمضان الموسم الأهم الذي تربحون به أعظم الأجور بإذن الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. إذن أجل نافلة من نوافل الصلاة بعد الفرائض الخمسة قيام الليل، قيام الليل. ولذلك عليكم بالتراويح، عليكم بالتراويح. من عجز أن يأتي المسجد ليصلي التراويح في المسجد فليحذر أن يتخلف أو يقعد عنها في بيته، فينبغي أن تبادروا إليها لأنها عظيمة الأجر أيضا. ثم أيضا لا تنسوا أداء الزكاة ولا الصدقة ولا إطعام الطعام. ففي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة، والغرفة من معانيها في اللغة المنزل العالية، إن في الجنة غرفة يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. بارك الله فيك،
فتح الله عليك وجزاك الله خير. شيخنا الفاضل، يعني مدام تطرقت لموضوع القيام والترويح، هناك ظاهرة بكل صدق يعني موجودة في بعض المساجد عند بعض الأئمة، يقصرون في تلاوة القرآن في صلاة الترويح، وكأن أصبح الناس تقترب من الإمام الذي يقصر أكثر في صلاة الترويح. هل هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟
أبدا أبدا.
إذن حدثنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كذلك في هذه الصلاة.
قبل أن أتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنصح إخوتي الأئمة في المساجد ألا يصانعوا جمهور الناس فيما في طلبهم التخفيف والتهاون في صلاة القيام، وينبغي لإخواني الأئمة والدعاة أن يأخذوا بأيدي الناس نحو الجلد ونحو الثبات ونحو المصابرة على عبادة الله تبارك وتعالى. فالفرق بين التخفيف والتوسط لا يزيد عن 20 دقيقة. 20 دقيقة ليست عظيمة أن نعبد الله تعالى فيها، وأن نرجو أن نكون من عتقاء هذا الشهر وأن نكون عند الله من المقبولين. أما عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يحسنها ومن ذا الذي يطيقها في هذا الزمان؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية، نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. عن عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لا يزيد في صلاة الليل عن 11 ركعة، يصلي 4 لا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 أخرى لا تسل عن طولهن وحسنهن. كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن اليمان قال: صليت مع النبي، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القيام، فاستفتح بالبقرة، قلت: يركع عند 100، فمضى، قلت: يركع عند 200، فقلت: يركع عندها، حتى استفتح بالنساء، قلت: يركع عندها، فاستفتح بآل عمران، هكذا قدم وأخر، قدم النساء على آل عمران، ثم ركع ركوعا نحوا من قيامه، ثم اعتدل نحوا من ركوعه، ثم سجد نحوا من ركوعه، ما كان يمر بآية فيها تسبيح إلا سبحه، ولا آية فيها ذكر الجنة إلا سأل الله الجنة، وما يمر بآية فيها ذكر النار إلا تعوذ بالله من النار. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك يصلون خلف أبي بن كعب أو تميم الداري رضي الله عنهم، وكانوا من طول القيام يتكئون على العصي، وما كانوا يرجعون إلى البيوت إلا عند الفلاح، يعني بين يدي صلاة الفجر. اليوم المساجد كأنها تلعب رياضات، كأنها تلعب رياضات لا تصلي لرب الأرض والسماوات. الناس اليوم باتوا يتسخطون ويضجرون أن يقرأ الإمام صفحة من المصحف. السلف مضوا والعلماء قد اتبعوا على ذلك أنه يكره للمسلمين أن ينتقضي أيام رمضان ولياليه دون أن تكون لهم ختمة واحدة على الأقل. ثم كره الإمام مالك أن يقرأ الإمام في الركعة الواحدة أقل من 10 آيات من القرآن المدني، يعني من الطوال، ولذلك أو 20 آية من القرآن المكي، يعني من الآيات ذات القاطع القصير، يعني من السور المكية. ولذلك أيها الأفاضل، يا من تسمعوننا عبر هذا الأثير، احذروا أن تنقضي أيام رمضان وأنتم غافلون. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر، فلما رقي عتبة قال آمين، ولما رقي الثانية قال آمين، ولما رقي الثالثة قال آمين، ثم انفتل بوجهه إلى الناس، وعلم أنه قد تملكهم العجب والإثارة. لماذا يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم وما رأينا أحدا يدعو بين يديه حتى يؤمن؟ فانفتل إليهم بوجهه ثم قال: جاءني جبريل وقال: يا محمد، رغم أنف امرئ، يعني انغمس وجهه في التراب خسرانا والعياذ بالله، وذلا وانتكاسا، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين، بمعنى رغم، أي خسر وانتكس وانتهى إلى شر والعياذ بالله. ذاك الذي أطال الله عمره وأنسأ أجله حتى بلغه رمضان، فمضت أيام رمضان وانقضت لياليه وهو مشغول بتشجيع كرة القدم وبالإنترنت وبالسفالات والهمالات وبالكافي شوب وغير ذلك، حتى ذهب رمضان ولم يضارب بالحسنات. فدعا عليه جبريل أن يطرده الله جل وعلا من مضان رحمته، وقال للنبي: أمن يا رسول الله، قل آمين على دعوتي. ثم قال: ورغم أنف امرئ أدرك أبويه كبيرين أو أحدهما ولم يبرهما، فماتا ولم يبرهما فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: ورغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل. أخيرا، نصيحة توجهها لكل من يسمعنا، خاصة في ظل الفتن التي يعني دخلت علينا من كل حدب ومن كل صوب، من خلال الفضائيات والشاشات التي تجهز وتعد العدة لاستقبال رمضان بالمسلسلات وبالأفلام والملهيات.
نصيحتي إلى أهلي في ربوع القطاع الصابر المحتسب، نصيحتي لهم: أيها الأفاضل الكرام، احذروا من الشيطان، من شيطان الإنس والجن، واحذروا من وسائله ومغرياته، ومن أسفلها التلفزة ووسائل وشبكات الإنترنت ببرامجها السيئة السفلة. احذروا أن تشغل أوقاتكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم العبد من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن عمله، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فاحذروا أن تكونوا من المغبونين، بل كونوا من الرادحين الذين ملأوا أوقاتهم الثواني قبل الدقائق والساعات والأيام بصالح الأعمال الخالصة لرب الأرض والسماء. اللهم آمين.
بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. لا يسعنا في ختام هذه الحلقة المباركة إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الحبيب فضيلة الدكتور سلمان الداية الذي يتحفنا بما فتح الله تعالى عليه. بارك الله فيك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين شيخنا الفاضل. طبعا نذكركم مستمعين الكرام أن هذه الحلقة ستكون في رمضان عبارة أو يوم الأحد ويوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة مساء بإذن الله رب العالمين. وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.